بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة الحسنة صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعك فيها طويلا. وصلنا إلى القواعد الخاصة بالتفسير، أو القواعد التي هي غالبا خاصة بالتفسير. القاعدة الأولى والمهمة جدا والتي نحتاجها دائما في تفسير القرآن الكريم هي قاعدة السياق. وش المقصود بالسياق؟ السياق يقصد بخصوصية الكلام الحاصل من ارتباط الكلمات مع بعضها البعض. ويعتبر السياق إحدى القرائن التي يمكن أن نفهم من خلالها المعنى المقصود عند المتكلم، بل للسياق تأثير كبير لفهم قصد المتكلم، ولا يكفي فقط المعاني اللغوية وإنما يجب أن نفهم فضاء هذه المعاني، يعني السياق. إذا السياق هو عبارة عن البناء أو الهيئة التي أو الفضاء التي تنشئ فيها العلاقة بين الكلمات والعبارات والجمل في السورة. طبعا في عدة تعريفات إلى السياق، وأكثر التعريفات عليها إشكالات، ولكن هذا هو المعنى اللي متفق عليه تقريبا، وإن اختلفوا في طريقة بيانه. إذا نقصد بالسياق الجو العام الذي تكتسبه الكلمات من خلال وضعها في مواضع خاصة، وتكتسبه الكلمات والجمل والآيات القرآنية. إذن في عندنا سياق مفردات كلمات، يعني كلمة مقترنة بكلمة أخرى فتشكل جملة، ويعتبر سياق المفردات يعني ترتب الكلمات بهذه الطريقة، هذا السياق الخاص بالمفردات من أقوى السياقات في التفسير، يعني حجية قوية جدا. مثلا عندما ننظر إلى كلمة أمة، لكلمة أمة معاني مختلفة حسب اختلاف السياقات. إذا قرينة السياق تساعدنا على تعيين المقصود من الأمة. هل المقصود من الأمة الجماعة، الشعب؟ هل المقصود من الأمة النهج؟ هل المقصود من الأمة فترة من الزمن؟ عندنا عدة معاني. عندما يقول القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هنا واضح أن المقصود جماعة، خير جماعة. لكن عندما يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ماذا؟ على منهج، على طريقة معينة. إذن ترتب الكلمات والترابط الموجود بين الكلمات يخلينا يساعدنا في تعيين المعنى المقصود من كلمة أمة، هذا من خلال سياق المفردات. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد مدة من الزمن. هذه الطريقة كان يستخدمها كثير من المفسرين وإلى اليوم طريقة فعالة في التفسير، مثلا خاصة عند اللغويين مثل الراغب الأصفهاني يستخدم هذه الطريقة في مفردات الراغب الأصفهاني كتاب المفردات. أيضا عندنا سياق الجمل، يعني ممكن تكون جملة قرينة على معنى جملة أخرى في الآيات القرآنية. الآية المشهورة اللي اختلف في تفسيرها، ثم جاء السيد الرضي وقال بأن سياق الجمل سياق الآيات يساعد على المعنى الفلاني، وحدد المعنى المقصود من خلال قرينة السياق. هي الآية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، من سورة آل عمران. البعض قال تؤتي الملك من تشاء يعني الجنة، هذا الملك يقصد به الجنة، تعز من تشاء تذل من تشاء. ولكن السيد الرضي قال لا يمكن أن يكون الجنة، وإنما هذا الملك في الدنيا وليس له علاقة بالآخرة. لماذا؟ يقول سياق الآيات عندما لكم بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، هذه تتعلق بأحوال الدنيا. بالتالي الآيات السابقة من سياق الآيات التي تليها هي أيضا تتعلق بملك الدنيا وليس ملك الآخرة. أيضا بالإضافة إلى سياق الجمل عندنا سياق الآيات. الآيات الآية إما بتكون كلمة أو بتكون جملة، وبالتالي تعامل معاملة سياق المفردات وسياق الجمل. أحيانا تكون مجموعة من الجمل تكون آية، بالتالي هذه الآية إذا كانت كلمة فنعاملها معاملة المفردات وتكون حجية السياق سياق المفردات قوية، وأحيانا تكون جملة أو مجموعة من الجمل فنعاملها معاملة سياق الجمل. وأحيانا مجموعة من الجمل ولكن تشكل جو خاص، معنى خاص، لحن خاص يساعد على تعيين عبارة من العبارات الموجودة في هذا السياق. مثلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، عندما نسمع ذق إنك أنت العزيز الكريم، عزيز كريم فيها مزح وتشجيع للمخاطر على أن يذق، ولكن عندما نضعها في سياقها سياق الآيات التي جاءت فيها إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. عندما نضع في سياق الآيات المذكورة نضع هذه الآية تصبح تدل وتشير إلى التوبيخ واللوم. إذن سياق الآيات لا ينفصل عن سياق المفردات وسياق العبارات، ولكن أو سياق الجمل، ولكن في ميزة سياق الآيات هو أنه يعيش المخاطب مناخ معين، فإذا فصل هذه الآية وعن ذلك المناخ ما يكون معناها واضح، لكن عندما يرجعها يصبح معناها قد يكون مثل الآية التي ذكرناها معاكس تماما للمعنى الذي يظهر لنا في أول قراءة الآية عندما تقرأها مفصولة عن المناخ الذي تكتسبه من سياق الآيات. أيضا في عندنا سياق السور، يعني كل سورة لها سياق خاص كما ذكرنا في السابق ولها هدف خاص. هذه أهداف السور اهتم فيه كثير من المفسرين، في عندنا مجموعة من الكتب مهم الاطلاع عليها، طبعا هي محاولات ولكن مهم الاطلاع عليها. مثلا الدكتور عبد الله محمود شحاتة عند كتاب أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم. أيضا السيد العلامة الطباطبائي قسم السور القرآنية إلى سور، يعني إلى قطع، ويقول أن كل قطعة تمثل سورة لأن في بينها وحدة تأليف والتئام، ولكل مقطع من هذه المقاطع هدف خاص وبينها أيضا ترابط. إذا في مجموعة، أيضا سيد قطب يتكلم عن هذا الموضوع ويؤكد عليه. سيد العلامة قال حتى البسملة، البسملة في القرآن الكريم هي تتعلق بالهدف من كل سورة، حتما أرى عليكم الكلام. مثلا البسملة في سورة الحمد يعني باسمك أظهر لك العبودية، باسمك أظهر لك هذا الحمد، باسمك الحمد لله، باسمك أظهر العبودية، بحمدك أظهر العبودية. إذن أظهر العبودية لك، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن الآيات أو السورة أيضا لها سياق خاص تسوقنا إلى هذا الهدف وهذا الغرض. والسيد العلامة يقول حتى البسملة هي تشير إلى ويجب تفسيرها بناء على الغرض من السورة. في سياق مورد بحث. إذا في عندنا سياق المفردات، سياق العبارات، سياق الآيات، سياق السور. إلى هنا تقريبا مورد اتفاق بين المفسرين. أما في نقطة هي مورد نقاش، أن السياق الناتج من ارتباط الآية الأخيرة في السورة مع الآية الأولى في السورة التي بعدها. كثير من المفسرين يقول بأن هذا السياق لا دليل على حجيته. لماذا؟ لأن نعلم، وهذا من قطعيات التاريخ القرآني عندما ندرس تاريخ القرآن، أن القرآن تم ترتيب سوره خلافا لترتيب النزول، بالتالي ما في علاقة بين الآية الأخيرة من السورة والآية الأولى من السورة التي بعدها، فهذا السياق لا يعتمد عليه في التفسير. وإن كان بعض المفسرين يهتم به، مثلا سيد قطب يقول هناك علاقة بين السور القرآنية وبين ترتيب السور، ولكن نحن حتى لو كان في بعض التلازم بين بعض السور، ولكن هذا التلازم لا يمكن الاعتماد عليه في تفسير القرآن الكريم، لأن قد يكون فعلا هذه السورة جاءت بعد هذه السورة فعلا، ولكن هذا ليس عام في القرآن فلا يمكن أن نعتمد عليه، يعني دلالة ظنية وضعيفة جدا، ما عندنا دليل على أنه تم ترتيب السور بطريقة توقيفية، وإنما ما ثبت من خلال دراسة تاريخ القرآن أن ترتيب السور بهذا الترتيب كان من اجتهاد الصحابة. أما حجية السياق، لماذا هذا السياق حجية؟ طبعا هذه المسألة تعتبر مسألة أصولية تدرس، ولكن اللي يهمنا فيها أن حجية السياق ناشئة من ظهور سيرة العقلاء على ذلك. يعني عندما نسمع مجموعة من الأشخاص يتكلمون ففي هذه المحاورات العقلائية نفهم الألفاظ من خلال القرائن الموجودة في السياق، فالسياق قرينة عقلائية يستخدمها العقلاء، ويفهم كلام بعضهم البعض من خلالها وعلى أساسها، بمقدار ما في النص من انسجام وتوافق نفهم كلام بعضنا البعض. لكن لابد أن نلتفت إلى أنه الآيات في بعض الأحيان تكون منسجمة، ولكن يمكن أن من خلال السياق، سياق الآيات منسجم والنصوص منسجمة، ولكن ممكن أن تشير إلى مجموعة من المعاني، فالسياق دلالة ظنية، يعني السياق يجعلنا نميل إلى أحد المعاني ولكن لا نقطع به. مثلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. هنا يزيد في الخلق ما يشاء، هل هي ترجع إلى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يزيد في أجنحة الملائكة ما يشاء، أو لا، مطلقة أن الله يزيد في خلق المخلوقات ما يشاء. إن الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة، هل هي ترجع إلى خالق السماوات والأرض فهو يزيد في خلق ما يشاء، أو ترجع إلى الملائكة هذه التي لها جناحين ثلاثة وأربعة ويزيد ما يشاء فيها؟ هنا كل المعنيين منسجمين مع ظاهر الآية، ولكن يمكن القول أن السياق ممكن أن يرجح أحد المعاني، لأن يزيد في الخلق ما يشاء أقرب إلى أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع، ولذلك هذا كانت مورد اختلاف بين المفسرين. العلامة الطباطبائي رجح أنها ترجع إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق من الملائكة ما له أكثر من أربعة أجنحة. كيف نرجح أحد المعاني؟ هل يكفي السياق كقرينة لترجيح أحد المعاني على المعاني الأخرى أو لا. لابد من ملاحظة عدة أمور عندما نريد أن نأخذ بالسياق أو بما يدل عليه السياق من معنى. أول نقطة نلاحظ الارتباط الصدوري، يعني أن هذه الآيات نزلت معا وليست منفصلة في صدورها. هناك ارتباط صدوري بين الجمل، وليس مثلا مثل آية التطهير التي نزلت منفصلة عن بقية الآيات في سورة الأحزاب. هذه النقطة. النقطة الثانية نلاحظ الارتباط الموضوعي وليس فقط الصدوري، وإنما الارتباط الموضوعي والمضموني، يعني ما تكون هذه الجملة جملة معترضة بين الجمل الأخرى، لأن هذه طبيعة في القرآن الكريم وحتى في كلام العقلاء أحيانا يأتون بجملة ما لها علاقة بالموضوع السابق ولكن لغرض معين تأتي في وسط الكلام. مثلا أيضا آية التطهير البعض يقول أنها جملة اعترضت الكلام في سورة الأحزاب، وبالتالي لا يوجد ارتباط بينها وبين بقية الآيات التي بعدها والتي قبلها. لاحظوا جملة آية أخرى أيضا مورد خلاف للمفسرين، هي الآية 16 من سورة القيامة 16-19، يقول الله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذه الآيات جاءت في سورة القيامة والكلام في سورة القيامة عن البعث، فقالوا أنه لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني قراءة صحيفة الأعمال. الإنسان عندما يقرأ صحيفة الأعمال يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولكن البعض قال أن هذه الآيات آيات جاءت معترضة تختص بموضوع القرآن الكريم وهي خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وليس لها علاقة بالبعث. إذن يجب أن نثبت أن حتى نعتمد على السياق يجب أن نثبت أن هذه الآيات ليست آيات افتراضية وإنما هي آيات لها علاقة بالموضوع ومضمون الآيات التي قبل والتي بعدها. وأيضا يجب أن نثبت ارتباطها الصدوري بالآيات السياق. والنقطة الأخيرة التي يجب أن نراعيها عندما نريد أن نأخذ بدلالة السياق هو عدم تعارض السياق مع قرينة أخرى. إذا تعارض السياق، السياق يعتبر قرينة ظنية لترجيح أحد المعاني، لكن إذا كان هناك قرينة أخرى تعارض السياق، فإذا كانت كلمة مفردة فالسياق مقدم على المعنى اللغوي لأن السياق أقوى من المعنى اللغوي للكلمة، لكن إذا كانت القرينة التي تعارض السياق آية محكمة من سور أخرى فالمحكمات تقدم لأن السياق وش فيه قرينة ظنية ويجب إرجاع الآيات المتشابهة إلى الآيات المحكمة. وإذا صارت السياق قرينة ظنية يعني حين إحنا عندنا آية وش فيها متشابهة فيها مجموعة من الاحتمالات والمرجح ضعيف، فعندما نجد آية محكمة نرجح الآية المحكمة، نرجح المعنى الذي تشير إليه الآية المحكمة. عندما يتعارض السياق مع دليل عقلي أيضا دليل العقلي القطعي يقدم على السياق لأنه دليل ظني. مثلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، هنا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم واضح إن يد الله فوق أيديهم يعني أيديهم مادية، هذا الآل الجسد ها، فالمعنى الجسمي إلى اليد، فهذه السياق. فهل يمكن أن نأخذ بهذا السياق نقول هناك دليل قطعي عقلي بأنه لا يمكن أن يكون الله جسما، إذن هنا اليد لا يقصد بها الجسم يد الله فوق أيديهم. إذن عندنا معارضة بين السياق ودليل عقلي، أو أحيانا لا، معارضة بين السياق ودليل وش فيه آية محكمة هي نفسها يد الله فوق أيديهم تعارض آية من المحكمات اللي هي ليس كمثله شيء وبالتالي تقدم ليس كمثله شيء على المعنى الذي يشير إليه السياق. أو يتعارض السياق مع روايات قطعية، فتقدم الروايات القطعية لأنها سياق ظني، أو يتعارض السياق مع روايات ظنية. هنا عندما يتعارض السياق مع روايات ظنية مثل خبر الواحد مثلا، فاللي يقول بأن خبر الواحد ليس حجة، بعد خلاص خبر الواحد سقط عن الحجية، هذه الرواية الظنية ليس لها حجة في التفسير، وبالتالي السياق مقدم دائما. أما اللي يقول أن حجية بحجية خبر الواحد، فهنا سوف يقع التعارض بين خبر الواحد والسياق، ما هو المقدم؟ هذا المعنى نفس الآية اللي ذكرناها مسبقا، اللي قلنا أن السيد العلامة هني قدم المعنى أن الله سبحانه وتعالى يخلق أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع يزيد في الخلق ما يشاء. هنا لماذا قدم السيد العلامة دلالة السياق وقال أن السياق يشير إلى أن يزيد في الخلق ما يشاء؟ ماذا؟ إلى أن الله سبحانه وتعالى له ملائكة لها أكثر من أربعة أجنحة. عندما نرجع إلى كلام السيد العلامة نجد أنه يرجح السياق في المعاني، يعني عندما يكون السياق يشير إلى معنى وهذا المعنى عليه رواية، في رواية ولكن رواية فيها ظنية، رواية أحد، يرجحها على السياق اللي ما فيه رواية. إذن عندما يصبح هناك تعارض بين خبر أحد و السياق، هذا السياق يشير إلى معنى وخبر الأحد يشير إلى معنى، إذا كان السياق مدعوم برواية أخرى رواية أحد فهو يأخذ بالسياق، لأن صار فيه بناء على تراكم الاحتمالات كما يقول السيد الشيء، صار فيه الاحتمال أقوى، لأن القرينة صحيح أن السياق قرينة ظنية ولكن جاءت رواية أيضا تدعم هذا السياق وهي أيضا ظنية، فتصير ظن مع ظن يرتفع شوي احتمال صحة هذا المعنى، على خلاف ماذا؟ الرواية الأخرى السياق ما يدعمها، بعيد عنها أو أو تعارض السياق. واضح؟ إذن السيد العلامة وإن كان يعتبر الحجية لخبر الآحاد في التفسير إلا أنه لا يشترط أن يقدم. لماذا؟ إذا كان السياق مدعوم برواية آحاد فإن الرواية المعارضة للسياق لا يأخذ بها، لأن السياق وشفي أصبح أكثر ترجيح بسبب الرواية التي تدعمها. نعم، إذا كان السياق غير مدعوم برواية فإنه لا يأخذ بها. هذا نقطة بعد مهمة في تفسير العلامة الطباطبائي بطريقة زين. هذه القاعدة لها تأثير كبير في التفسير الموضوعي من خلال الأمثلة اللي ذكرناها، وكيف أن احنا إذا فصلنا الآية عن السياق يصير لها معنى قد يكون مضاد إلى المعنى، مثل ذوق إنك أنت العزيز الكريم. أهنين لما نفصلها عن سياقها تصير معنى تكريم، ولكن عندما نضعها في سياقها نكتشف أن فيها توبيخ. إذن عندما نريد أن نكتب تفسير أو بيان إلى كلمة أو مفردة في القرآن الكريم، في عندنا طريقتين طبعاً. أحياناً نروح إحنا نجيب الموضوع، مثلاً نريد أن نتكلم عن من الموضوعات الجديدة اللي تحتاج إلى معالجة، مثلاً تعدل القراءات في القرآن الكريم، يعني تعدد أنواع الفهم للنص القرآني. هل على أي أساس نختار النص القرآني الحجة؟ هل كلها حجة ونلتزم بها أو لا؟ في واحد منها حجة والبقية يسقط عن الحجية، وهذا يحتاج إلى معالجة. إذن نبحث عن مثلا تعدد الفهم القرآني أو التعددية. إحنا جبنا الموضوع، نروح نبحث عن الآيات المنسجمة مع هذا الموضوع، الآيات اللي تتوافق معها، الآيات اللي ترفضها، ونستخلص النص. أحيانا لا، نأخذ موضوع قرآني أصلا، مثلا نتكلم عن الزكاة في القرآن ونجمع الآيات التي تنسجم مع هذا الموضوع ولا لها علاقة فيه مرتبطة فيه من قريب أو بعيد. في مرحلة جمع الآيات يجب أن نلتفت إلى التفسير الترتيبي، لأن أحيانا الزكاة تأتي بمعنى غير الإنفاق. مثلا الزكاة بمعنى الطهارة مثلا، فعندما نجمع كل الآيات اللي عن الزكاة بدون ما نلتفت إلى سياق الآيات، وهنا الزكاة على ماذا تدل؟ هل تدل على الإنفاق أو تدل على الطهارة؟ فسوف نقع في خطأ في ماذا؟ في التفسير الموضوعي. إذن يجب أن نلتفت إلى سياق الآيات قبل أن نفصلها وناخذها لمعالجة مسألة معينة من خلال التفسير الموضوعي إلى الآيات القرآنية. وهذه الخطأ عادة يقع فيه من يقوم بدراسة مثلا الاقتصاد في القرآن الكريم، تربية الطفل في القرآن الكريم، المرأة في القرآن، عادة يغفلون عن التفسير الترتيبي اللي لازم ان احنا اول شيء نتعرف على الآية وهي في سياقها، وبعدها نفصلها ونستفيد منها، بتكون اكثر دقة واكثر اطمئنان الى صحة الاستنتاجات اللي نوصل لها. الى حد هنا نكون خلصنا قاعدة السياق، وان شاء الله الدرس الذي ناخذ قاعدة الجري والتقصير. طبعا تعتبر قاعدة السياق من القواعد المهمة التي تحتاج إلى بحث، خاصة مثلا حين أخذنا قاعدة السياق وأخذنا ما يشبهها أو ما له علاقة بها اللي هي قاعدة الوجوه والنظائر. وفي اختلافات في قاعدة السياق وقاعدة الوجوه والنظائر عند المفسرين، هذا تحتاج إلى بحث وتمييز بين القاعدتين، بيان العلاقة بينهم، آراء المفسرين فيها في كل قاعدة من القاعدتين، حتى عندما نقرأ التفسير كتفسير العلامة الطباطبائي أو غيره نكون عارفين واقعا هو هنا ماذا يستخدم، أي قاعدة يستخدم، وش يترتب عليه، ما أثر في فهم الآيات القرآنية بشكل أدق. أيضا مثل ما بينا من شوي، قراءة أصالة السياق وفهم النص اللي يعرف بالهرمونطيقية. الهرمونطيقية يعني فهم النص القرآني أو فهم النصوص بشكل عام. فوش علاقة قاعدة السياق بفهم النصوص القرآنية؟ هذا بعد تحتاج إلى تأكيد عليها ودراسة. طبعا في دراسات، ولكن أيضا تحتاج إلى الالتفات إلى الدراسات أو إكمالها إذا كان فيها نقص، لأنها دراسات جديدة. أيضا في تأكيد على، لأن قاعدة السياق مهمة وخاصة بالنسبة إلى السيد العلامة الطباطبائي، كيف استفاد من هذه القاعدة في تفسير كثير من الآيات القرآنية وتقديم بعض المعاني على المعاني الأخرى. فأيضا من الأبحاث لابد أن نلتفت إليها ونحاول أن نحن نقوم فيها هي تجميع آراء السيد العلامة الطباطبائي حول أصالة السياق أو الآيات اللي فسرها على أساس قاعدة السياق. نكتفي بهالمقدار، وإن شاء الله الدرس القادم نكمل. صلى الله على محمد وعلى محمد. Thank you.